وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله إن شاء الله صيامكم وقيامكم وطاعاتكم. في هذه الليلة المباركة أولا نتوجه بأسمى آيات التبريك والتهنئة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأمير المؤمنين ولسيدتنا الزهراء عليهم السلام، ولجميع مسلمي العالم في ذكرى الولادة الميمونة لحفيد رسول الله الأول وسطه العزيز الحسن بن علي المجتبى عليه السلام، حيث من المشهور والمعروف أن ولادته عليه السلام كانت في شهر رمضان، في 15 من شهر رمضان. هذه الولادة أدخلت البهجة والسعادة والفرح إلى قلب رسول الله، إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان هذا هو الحفيد الأول. عادة الجد فرحه بالحفيد الأول يكون عظيما وكبيرا، فكيف إذا كان هذا الجد محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان هذا الحفيد الحسن عليه السلام الذي قال رسول الله فيه وفي أخيه الحسين أنهما سيدا شباب أهل الجنة. طبعا في هذه الأيام رمضانية توجد مناسبات عديدة، مناسبات دينية عديدة. أنا سأختار للحديث الليلة المناسبة المرتبطة بالسيدة خديجة الكبرى أم المؤمنين سلام الله تعالى عليها، والتي كانت وفاتها في 10 من شهر رمضان في عام المسمى بعام الحزن. وهذا موضوع حديثي الليلة إن شاء الله، للحديث عن هذه السيدة العظيمة من أجل التعريف بها وأيضا أخذ العبرة من هذه التجربة العظيمة والاقتداء بهذه السيدة العظيمة. طبعا في المناسبات السياسية التي تعني حزب الله بالتحديد، لدينا في 13 أيار ذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي الكبير الأخ الحبيب والعزيز السيد مصطفى بدر الدين السيد ذو الفقار رضوان الله عليه. وبهذه المناسبة إن شاء الله أنا سأتحدث يوم الخميس يوم الثلاثاء الساعة 5، يعني بنفس يوم الاستشهاد في 13 أيار، نتحدث عن هذا القائد وعن هذه الذكرى وعن آخر التطورات السياسية في لبنان وفي المنطقة. إن شاء الله إذا أبقانا الله على قيد الحياة أكون في خدمتكم في ذلك الموعد. أما الليلة هذه المناسبة الرمضانية الكريمة والعزيزة، هذه المناسبة الليلة الرمضانية أود أن أتحدث عن أم المؤمنين السيدة خديجة. طبعا في البداية يجب أن أؤكد في المقدمة على الإجماع على هذه الشخصية، إجماع المسلمين، يعني هم ما في خلاف شيعة وسنة وهو شو بيقولوا وهو شو بيقولوا داخل السنة وداخل الشيعة. المسلمون جميعا متفقون ومجمعون على تعظيم هذه السيدة وعلى تكريمها وعلى تقديرها، ومتفقون على أن لها مكانة عالية ودرجة رفيعة وشأنا عظيما، هذا مما لا نقاش فيه. ولمن يراجع يجد كتب كما يقال الفريقين، كتب الشيعة والسنة، كتب المسلمين جميعا زاخرة بهذا المعنى، بل حتى عندما يتحدثون عن الروايات في فضلها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو الشاهد الأساسي في تحديد الفضل والمقام والدرجة، فالشيعة والسنة ينقلون تقريبا رواياتهم بعبارات متطابقة أو متقاربة ومتشابهة جدا، يعني موحدة من حيث المعنى ومن حيث المضمون. أنا في سبيل يعني البدء بالمقدمة أود أن أشير فقط على سبيل المثال إلى شاهدين أو ثلاثة عن مقام وعظمة هذه السيدة قبل أن ندخل للتعريف بشخصيتها وجهادها وتضحياتها وعطائها وإيمانها، لأنها بالتأكيد لم تصل إلى هذا المقام لا بنسب ولا بحسب ولا بزواج وزوجية، وإنما بإيمان وعمل صالح وجهاد متواصل وصبر عظيم ومشاكل. على سبيل المثال في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عند مختلف المسلمين، عندما يتحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعبيرات مثل أفضل نساء العالمين، عندما يصف بعض النساء بأنهن أفضل نساء العالمين، أو تعبير آخر خير النساء، أو تعبير ثالث حسبك من نساء العالمين، ثم بعد، هل أنا أحدهم بحسب الترتيب الزمني، آسيا بنت مزاحم يعني زوجة فرعون والتي ضربها الله مثلا للذين آمنوا في القرآن، السيدة مريم بنت عمران، السيدة خديجة بنت خويلد، السيدة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم السلام أجمعين. في حديث، بس أول عنوان، أنه تقدم السيدة خديجة في روايات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بين النساء الأربعة الأعظم الأرقى الأعلى شأنا الأفضل بحسب اختلاف الأدبيات. مثال آخر على هذا المعنى في حديث أيضا عن رسول الله صلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، وهذا الحديث موجود عند الشيعة وعند السنة، قال أن جبرائيل عليه السلام قال لي ليلة الإسراء حين رجعت، هو رجع من الإسراء يعني معناتها حين رجعت، وقلت يا رسول يا جبرائيل هل لك حاجة؟ قال حاجتي أن تقرأ على خديجة من الله ومني السلام. يعني هذا أعظم من هيك شأن؟ شوفي، السيدة التي يسلم الله عليها ويسلم عليها جبرائيل وناقل الوحي الروح الأمين الذي ينقل القرآن وينزله على قلب رسول الله يبلغ أيضا سلامه هو، وأنها قالت حين أبلغها رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا نرجع للنص، قال حاجتي أن تقرأ على خديجة من الله ومني السلام، وأنها قالت بقية الرواية حين أبلغها رسول الله صلى الله عليه وآله السلام من الله وجبرائيل، قالت خديجة يعني أن الله هو السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام وعلى جبرائيل السلام، علم وحكمة ورصانة واتزان ومشاكل. بنفس المضمون، نفس هذا المضمون، وهذا يعني أن الحادثة هذه حصلت مرتين، يعني إبلاغ السلام من الله ومن جبرائيل، أنها كانت في إحدى المرات، في أحد المرات ذهبت خديجة لتوصل الزاد إلى رسول الله في الجبل في غار حراء حينما كان يعتكف ويتعبد لمدة شهر كامل، ومن شدة محبتها لرسول الله صلى الله عليه وآله كانت هي تأخذ الزاد وترتفع. تشوف هذا الجبل، المكان يبتعد عن مكة 3 أميال، وجبل مرتفع جدا، حتى الآن الناس بيروحوا على الحاج من يطلع بالجبل الشباب يوصلوا تعبانين، كانت تحمل الزاد لتوصله إلى رسول الله حبا، مع أنه عندها إماء وعندها عبيد وعندها خدم كانت تقدر تكلفهم هم، ولكن هي أيضا في هذه الحادثة يقال في روايات أن جبرائيل قال نفس الشيء، أنه أبلغ خديجة أو أقرأ خديجة السلام من الله ومني، وكان نفس الجواب. والشاهد الثالث في المقدمة يروى عن بعض زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، وكأنه كان شبه دأب يومي عند النبي لتكريس السيدة خديجة كقدوة وأسوة ومثال. كان رواية تقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكاد يخرج من البيت، هذا كل يوم يعني كل ما يطلع من البيت، حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها. طيب نجي للسيدة خديجة. من هي هذه السيدة العظيمة؟ هي السيدة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي. قصي معروف، يعني هو من الشخصيات المعروفة في التاريخ العربي في قبل الإسلام، ومن الشخصيات المشهورة جدا والمحترمة جدا. وعند قصي يلتقي النسبان، يعني نسب خديجة ونسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن نسب رسول الله يرجع أيضا إلى قصي، يعني قصي هو من أجداد الرسول. وقصي كان شخصية قيادية مهمة جدا، وإنسان مبدع وعبقري ووحدوي، ويقال أنه هو الذي جمع أشتات العديد من العشائر والقبائل العربية، وكانت متنازعة في مكة وفي محيط مكة، وعمل لهم إطار تنظيمي وإطار قيادي، ووزع بينهم الأدوار والمهام، تعرفوا مكة والحج إلى مكة والحرم ومشاكل، وسمى هذا الإطار بقريش. ولذلك قريش عندما يقال قبيلة قريش، هي ليست قبيلة في عرض القبائل، يعني مثلا بنقول قريش، بنقول مثلا بني هاشم، بني أمية، بني أسد، بني مخزوم، بني ربيعة، بني تميم. لا، قريش هي اسم لمجموعة القبائل والعشائر التي جمعها قصي ووحد، يعني بالحقيقة هي كأنه إطار اجتماعي سياسي معنوي جمع فيه مجموعة قبائل وعملهم إدارة وقيادة معينة وتوزيع في المهام والأدوار على كل. فيلتقيان في النسب عند قصي. يجمع المؤرخون وكتاب السير والعلماء وكل من تحدث غالبا حتى احتاط أن عن خديجة وعن سيرة خديجة، أن خديجة كانت من خيرة نساء قريش. هذا عم نحكي حتى قبل الإسلام، يعني في زمن الجاهلية، كانت من خيرة نساء قريش، هي قرشية يعني، هي من أحفاد قصي، من خيرة نساء قريش شرفا وأحسنهن جمالا. كانت امرأة على درجة عالية من الجمال. هلا إذا نمشي مع النص بيقول أحسنهن جمالا وأكثرهن مالا، كان عندها تجارات واسعة وأموال وافرة. وحتى اعتبر بعض الكتاب أو بعض المحققين أن تجارة خديجة في ذلك الوقت وأموالها كانت تشكل عصب الاقتصاد في شبه الجزيرة العربية. وكانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة، حتى في الزمن الجاهلية اللي كان فيها تفلت أخلاقي وتفلت عقائدي وانحرافات بعد جاهلية اسمها الجاهلية الأولى، كانت خديجة تسمى عند الناس بالطاهرة، وكان يقال لها سيدة قريش. التاريخ يحدثنا عن سيدة عاقلة وحكيمة وذكية جدا وعفيفة وطاهرة، ولم يكن ينقصها شيء. على هذا كله عم بحكيه بالمواصفات الشخصية لأنه له علاقة باللي حيجي. ولم يكن ينقصها شيء مما تحتاجه في دنياها من حسب ونسب وشرف ومال وغنى ورفاهية ومكانة اجتماعية وعلو شأن دنيوي. ولذلك يقولون أن زعماء قريش في ذلك الحين ووجهاءها وكبراءها وأغنياءها كلهم كان يطمع في الزواج منها، وتقدموا بخطبتها وكانت ترفضهم جميعا. على سبيل المثال من الأسماء اللي بيعرفوها الناس وبيحفظوها، مثلا أبو سفيان، مثلا أبو جهل المخزومي معروف أبو جهل، عقبة بن أبي المعيط، هؤلاء من قادة وزعماء وكبار قريش، يعني عندهم زعامة وعندهم جاه دنيوي وعندهم مال وعندهم عشائر، ومع ذلك خديجة ردتهم ولم تقبل أي واحد منهم على الإطلاق. بداية المعرفة بين خديجة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أنا حاول ضل أقول رسول الله من باب التقدير والاحترام هذه المعرفة قبل بعثته بالنبوة. يعني كان بعضهم بيقولوا محمد بن عبد الله. المعرفة المباشرة بدأت طبعا، المعرفة العامة موجودة، يعني خديجة معروفة في مكة وفي قريش، ولا يخفى أخبارها وأنباؤها عن رسول الله، وأنها مواصفاتها وكمالها وعقلها وحكمتها واتزانها وعفتها. وأيضا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، محمد بن عبد الله، شخصية معروفة في مكة وفي قريش، الصادق الأمين الخلوق العظيم في أخلاقه في سيرته في سلوكه، أيضا في نسبه وحسبه وشرفه وكل شيء. لكن عم نحكي عن الاتصال المباشر أو المعرفة القريبة والمباشرة. يقال بأن بدء المعرفة حصلت أن أبا طالب عليه السلام عم رسول وكافله بعد جده عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه، اقترح عليه انه هلا انت يعني شاب وعم تشتغل وعم بتتاجر، وما رايك بان تشارك خديجه، يعني تدخل في شراكه تجاريه مع خديجه، في عنوان وقتها كان معتمد وموجود في الفقه الاسلامي والان موجود حتى بالعمل الاقتصادي المعروف، المضاربه. يعني بيجي واحد بحط راس المال، الثاني بيكون منه الإدارة، الشغل، المتابعة، التنفيذ، العمل الميداني، ويكون لكل واحد منهما نسبة من الربح، نسبة معينة، هذا في مقابل رأس ماله وذاك في مقابل جهده. فدخل رسول الله في مضاربة مع خديجة، وخديجة وافقت أن تدخل في مضاربة معه لما كانت تسمع من أمانته وصدقه وصفاته المعروفة. هلا يبدو هاي التجارة كانت مش بس للتجارة بالنسبة لخديجة عليه السلام، لأنه هي عملت شيء إضافي، بعثت معه خادمها وغلامها اسمه ميسرة، قالت له بتضلك معه بالليل بالنهار، شو بيعمل شو بيساوي شو بيحكي كيف بيبيع كيف يشتري كيف يتعاطى مع العالم، تجي بتعمل لي تقرير تفصيلي. وهذا اللي صار، يعني كأنها أرادت أن تطابق مسموعاتها مع الشهادة المباشرة لغلامها الذي تثق به في مهمة مشتركة من هذا النوع. ويقال أن هذه كانت الرحلة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشام، رحلة التجارة في أموال خديجة عليه السلام. طبعا عندما عاد إلى مكة وعملوا تصفية حساب، فعاد بأرباح مضاعفة، وفوجئت خديجة، يعني سيدة الأعمال والمرأة التي لديها خبرة واسعة في الأعمال التجارية وخاضت تجارب، أرباح كانت كبيرة جدا، وهي فرحت بهذه الأرباح، ولكن فرحها كان أعظم بأخبار ميسرة غلامها الذي كان قد نقل إليها بالدقة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن عظيم أخلاقه الحسنة، عن سلوكه، عن أمانته، عن دقته، عن صدقه، عن نقائه، صفائه، شفافيته البتقونية. هاي في الحقيقة هاي العمل المشترك كان هو المقدمة لموضوع الزواج والبدء العلاقة الزوجية. كتب التاريخ تنقل أنه في بعض الأشخاص إجوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ليه ما بتتزوج؟ قال لهم بعد يعني بدي شوية وقت، لأنه كان عنده مشكلة مالية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كامل مواصفات، كل شيء تمام، كان عنده مشكلة واحدة اسمه أنه ما عنده فلوس كافية لإدارة حياة عائلية بالطريقة المناسبة واللائقة. فقالوا له ما في مشكلة، هذا الموضوع بيتعالج بينحل. قال لهم مين؟ فقالوا له خديجة. في حكي تاني انه خديجة هي اللي بعتت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني تصوروا هودي كانوا يجوا يقفوا بالصف يطلبوا ايدها يترفضهم، بينما هي التي ارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرضت عليه وقالت له انا جاهزة ومستعدة ان اكون زوجتك، لانك كيت وكيت وكيت، هي المواصفات العظيمة المتوفرة فيك، وما في ولا مشكلة على الإطلاق. في عمك أبو طالب يطلبني من عمي، لأنه بيها كان متوفي وعمها اسمه عمر بن أسد كان موجود على قيد الحياة. وبالفعل هذا اللي صار، أبو طالب عليه السلام طلبها من عمها، وفي خطبة منقولة في كتب السيرة عن أبي طالب يمدح فيها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وهو شاب عمره 25 سنة، بتبين لنا مستوى قناعة أبي طالب بهذا الشاب وبهذا الرجل. أنا بقراها بسرعة بعد ما يحكي عن بني هاشم عموما: ثم إن ابن أخي هذا ممن لا يوزن برجل من قريش إلا رجح به، ولا يقاس به رجل إلا عظم عنه، ولا عدل له في الخلق، مو بقريش، في كل الخلق، في كل البشرية. وإن كان مقلا في المال فإن المال وفد جار وظل زائل، وله في خديجة رغبة، وقد جئناك لنخطبها إليك برضاها وأمرها. إلى أن يقول: وله ورب هذا البيت حظ عظيم، يعني لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ودين شائع ورأي كامل. على كل حصل الزواج. طيب، هلا أنا بسياق العرض طبعا في بعض النقاط بدي أوقف عندها للعبرة، للاتعاظ، للاقتداء. نحن عم نحكي عن قدوة، يعني مش قاعدين بس عم نحكي قصة، وإنما رسول الله قدم لنا خديجة كقدوة وأسوة. لما نقول أفضل النساء، خير النساء، من أفضل النساء، نساء العالمين، لتكون هذه النسوة وهذه السيدات العزيزات والعظيمات ليكن قدوة لكل الناس، للرجال وللنساء. وكان هذا الزواج الميمون. طيب، هم في كم نقطة بدي أوقف عندهم. النقطة الأولى في موضوع الزواج، سن الزواج. إجماع المؤرخين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عمره 25 سنة، هذا ما في خلاف. لكن الخلاف العجيب الغريب، ألا بقول لأنه هذا له قصة، الخلاف العجيب الغريب حصل في عمر السيدة خديجة عند زواجها من رسول الله. أقوال المؤرخين، شوفوا من الخلاف قد في أقوال. قول 25 سنة، كان عمره 25 سنة. حدا تاني أو أقوال أخرى 28 سنة، 30 سنة، 35 سنة، 40 سنة، 44 سنة، 45 سنة، 46 سنة. يعني قول 2 3 4 5 6 7 8 8 أقوال للمؤرخين يتحدث عن تحديد سن السيدة خديجة عند زواجها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا الأمر اللي بيثير الريب والشبه، نحن ما عم نحكي عن امرأة مجهولة ولا عن زواج مجهول، عم نحكي عن زواج اهتم فيه التاريخ وكان له تأثيره في تاريخ البشرية، عن شخصيتين معروفتين جدا وخصوصا بعد البعثة النبوية. طيب، بيختلفوا قولين، ثلاث أقوال، هل قد؟ طبعا هذا له منشأ، هذا بيعني انه الموضوع مش موضوع كان بس تقني، ولا مش لازم يكون خلاف الأد. يعني هم ممكن دخلت بعض الاعتبارات السياسية، بعض الحيثيات، بعض الأمور في هذه المسألة. هلا بقول يعني كيف. على كل، لكن عند التحقيق ما قام به المحققون وجمعوا هذه الأقوال والآراء، لا غير التحقيق المباشر في الروايات وفي الأسانيد وفي الدلائل والإمارات والإشارات، لكن من النقاط الملفتة أن أكثرية وأغلبية المؤرخين والمحققين قالوا أن عمر السيدة خديجة كان 28 سنة حين زواجها برسول الله. معلوم اليوم الشائع المتناقل يعني عندنا بيننا جميعا شيعة وسنة والشباب والصبايا وبالمدارس وكذا، الشائع في أذهان الناس أنه 40 سنة. طبعا ليش هاي النقطة مهمة أنه ينشغل عليها، تتحقق، تندرس، تتبين؟ حبيت أنا سير هذا الموضوع لأنه في ذاك الوقت بعد انتصار الإسلام ودخول الناس في الإسلام ومشاكل، بقي في ناس ينبشوا يحاولوا أن يطعنوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأي شيء، ما يلاقوا شيء يطعنوا فيه. لا في أخلاقه، لا في سلوكه، لا في أقواله، لا في أعماله. فكانوا يحاولوا يفتشوا على أي شيء. وحدة من الشغلات اللي حاولوا يطعنوا فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقتها، وهذا اليوم موجود، يعني حتى الآن بعض الكتاب في الغرب عندما يريدون أن يطعنوا أو يحطوا إشكالات معينة على شخصية النبي، شو هو بيقولوا؟ أن محمدا ابن 25 سنة تزوج امرأة عمرها 40 سنة طمعا بمالها. هاي المشكلة، انه ليش هو اخذها عمره 40 سنه؟ هون قصه ال 40 سنه ليقولوا انه تزوجها طمعا بمالها، ولا مش مألوف واحد يتزوج مثلا امراه تكمله ب 15 سنه. لكن بالعوده الى اغلب المؤرخين والمحققين وكتاب السير يقولون لا، كان عمره 25 او 28 سنه، والاغلب يقول 28 سنه، بل ذهب بعض علماء اخوان اهل السنه الكبار القدماء إلى القول بأن الأربعين سنة قول شاذ، يعني في ذاك الزمن كان قولا شاذا، ولكنه في أزمنتنا هذا أصبح كلاما مشهورا. أنا لا مش شغلتي أنه بدي هلا أحسم هذا الموضوع، لأنه بس حبيت أعمل إشارة فيه أنه هذا الموضوع طبعا بده تأمل، بده دراسة. لكن بدي استفيد من موضوع الزواج بثلاث عبر سريعة. العبرة الأولى معيار خديجة للزواج. هلا معايير النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، أما معيار خديجة للزواج ما هو؟ لم تكن تبحث لا عن الزعامة ولا عن الجاه ولا عن السلطة، لأنها كانت متوفرة عند الزعماء الآخرين، ولا عن المال. على كل حال هي عندها مال، ومع ذلك الغنيات عادة يبحثن عن الزوج الغني لا يبحثن عن الزوج الفقير. أما خديجة المرأة الطاهرة، لأن هي مواصفاتها، العفيفة العاقلة المتزنة الحكيمة، كانت معاييرها هي معايير الإسلام، تقوى، تدين، له دين شائع، حسن الخلق، هذه الصفات الكمالية والجمالية، بعيدا عن حسابات المال والجاه والسلطة. هاي المعايير التي كانت معتمدة عند السيدة خديجة وأقدمت على هذا الزواج. أولا العبرة التذكير بهذه المعايير لرجالنا ونسائنا، لبناتنا، أنه عادة أي وحدة بدها تفكر بالزواج، هاي هي المعايير الحقيقية للزواج. النقطة الثانية من زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كمان ناخذ عبرة، هي موضوع العمر. بكل الأحوال إذا افترضنا كما يقول الأغلب أنه كان رأيه أنه كان عمره 28 سنة أو 30 سنة أو أكثر أو أقل، هون كمان في شيء بمجتمعنا بده معالجة، هي عادة جديدة قديمة، أنا شخصيا ما بعرف أنه من أيمتى، يعني 50 سنة، 100 سنة، مئات السنين، ما بعرف. أنه لما الشاب بده يتزوج بنت بيقولوا له لازم يكون في فاصل زمني بينك وبين البنت اللي بدك تتزوجها، مثلا 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، كل ما كان الفاصل الزمني أكبر كل ما كان أحسن. أهل البنت بيقولوا للبنت نفس الشيء، وطبعا عندهم استدلالات، هلأ مش وقت إنه نفوت بهذا البحث، لكن هم عندهم استدلالات، يعني أهل الشاب عندهم استدلالات وأهل البنت عندهم استدلالات. ولذلك مثلا لما واحد يتزوج وحدة من عمره أو يمكن أكبر منه بسنة أو سنتين، بتلاقي إنه هذا الأمر مثل مستهجن أو مستنكر في بعض البيئات وبعض العائلات. أما إذا أكبر شوي، أكثر شوي بالسن، يعني يعتبروه أمر مثلا معيب، إنه هذا يعني شغلة كثير مستنكرة، مع إنه هذا الكلام ما له أي أساس شرعي. الزواج الميمون اللي أعظم خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان هذا الزواج. يعني على أحد الأقوال سيدة خديجة كانت من عمره 25 25، وعلى أكثر الأقوال كانت أكبر منه سنا، سنتين، 3، 4، 5. لذلك هذا الموضوع أيضا أنا بتمنى الناس يعيدوا النظر فيه، لأنه ما له أساس شرعي، كمان ما له أساس أخلاقي. الاستدلالات اللي بيستدلوها هي غير استدلالات غير واقعية وغير سليمة إذا واحد بده يفوت عليها بالنقاش، لأن العبرة مش بالفاصل الزمني، العبرة لما بننقي أخلاق ودين وعفاف وطهارة ونقاء وحلم وصدق وصبر. هذا بيعمل زواج موفق. مش هاي الاعتبارات اللي بيوقفوا عند الناس بيعملوا زواج موفق. نتيجة هذه العادة أو هذه الثقافة يعني صار شو؟ صار عمليا البنات بمجتمعنا لما الوحدة بتقطع سن 20 أو 21 أو أكثر شوي يعني خلص بيقولوا قطعت، وهذا خطأ، هذا لا هو شرعي لا هو ديني لا هو إنساني ولا هو أخلاقي. هذه العادة هذه الثقافة لازم نطلع منها بشكل كامل، وليكن قدوتنا في هذا الأمر اللي القدوة هو الرسول صلى الله عليه وآله وأم المؤمنين خديجة عليه السلام. والنقطة الثالثة بقصة الزواج هو المهر. هوديك اللي اجوا طلبوا ايدها للسيدة خديجة كان وقت في مهور 1000 ناقة و2000 ناقة ونوع خاص من النوق وجمال واموال وذهب وفضة وقوافل والى اخره. اما مهر هذا الزواج كان بحسب بعض الروايات 400 درهم، يعني درهم فضة، وبعضها بيقول 500 درهم، مثل ما كان مهر السيدة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وآله سيدة نساء العالمين 400 درهم. التأكيد على تواضع المهر أيضا هذا من الأمور المحببة جدا لله سبحانه وتعالى ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه بيسهل عملية الزواج وتكوين العائلة في مجتمعنا وبيسد الطريق على الكثير من أبواب الفساد والانهيار العائلي والاجتماعي. بنقول بعد بموضوع الزواج بالحياة الشخصية للسيدة خديجة عليه السلام اختلف حولها المؤرخون، وهذا بيجي بنفس السياق الأول انه ليش يعني ليش هالقد في خلاف وفي أقوال، ومع انه شخصية معروفة وجليلة ومفترض انه أمورها مشهورة بين الناس. على كله بيفوت على انه هذا الخلاف ليست أسبابه فقط تقنية، وإنما في اعتبارات سياسية واجتماعية ومعنوية وإعلامية ودعائية حول هذا الأمر لا أريد الآن الدخول إليها. لكن باستكمال الجانب الشخصي في حياة السيدة خديجة عليه السلام بدي أحكي عن نقطتين: الأزواج والأولاد. في خلاف بين المؤرخين أن السيدة خديجة قبل زواجها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت مزوجة ولا لا. في ناس في علماء ومحققين وكبار أيضا في التاريخ من علماء الشيعة علماء السنة بيقولوا لا ما كانت مزوجة قبل النبي، وهذا كان زواجها الأول. وفي آخرون، هون انقسام مش عمودي سنة وشيعة، انقسام أفقي، يعني في شيعة وسنة بيقولوا ما كانت مزوجة وهذا زواج أول، وفي شيعة وسنة علماء ومؤرخون ومحققون بيقولوا لا هذا كان زواجها اللاحق، وأنه كان سيدة خديجة تزوجت قبل رسول الله بزوجين اثنين. طيب اذا هاي نقطة كمان بدها تأمل. النقطة الثانية اللي بتنسحب عليها هذه النقطة هو موضوع الاولاد، انه طيب هلا اذا بنينا انه ما كانت مزوجة قبل النبي فاذا ما كان عندها اولاد قبل النبي، انتهينا سلب انتفاء الموضوع. لكن اذا كانت مزوجة قبل النبي، طيب في عندها اولاد من زوجيها السابقين او ما عندها اولاد؟ اذا عندها اولاد من هن؟ وهنا ينسحب النقاش الى بعض السيدات اللي كان يقال بنات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غير السيدة الزهراء، يعني زينب ورقية وام كلثوم. بتعبير اخر اذا بدنا نجي نقول بهذا النقاش شو هو المحسوم وشو هو اللي عن في خلاف حوله، المقطوع المحسوم الذي لا خلاف فيه بين كل المؤرخين إجماع المؤرخين على أن السيدة خديجة أنجبت لرسول الله القاسم، ولذلك النبي معروف بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهو أبو القاسم، لكن القاسم مات طفلا صغيرا، والمولود الآخر المبارك الذي كمان مجمع عليه هو السيدة الزهراء السيدة فاطمة عليه السلام. أما في الباقي من الذكور في بعض المؤرخين بيقول ولدت له ولد اسمه عبد الله، طبعا بيقولوا ماتوا هن وأطفال، ولد اسمه عبد مناف الطاهر الطيب. في ناس بيقولوا لا عبد الله وعبد مناف والطاهر والطيب هن واحد، فبيكون في القاسم وعبد الله، في ناس بيقولوا لا ما في، في بس القاسم، هذا بالذكور. أما بالإناث كمان خلاف إلى ما شاء الله. البعض يقول أنه أم كلثوم ووقية وزينب هن بنات رسول الله من خديجة، والبعض يقول هن ليسوا بنات رسول الله، هن بنات السيدة خديجة من زوجيها السابقين، وأنما عاشا عند خديجة وعند رسول الله فكانوا ربائبه، وتسمى ربيبة بالبنت، فهن ربائب النبي. وقول يقول أنه أصلا هم مش بنات خديجة، هم بنات أختها، عندما توفي زوج أختها بتبوية غنية وعندها إمكانات، جاءت بأختها وبناتها إلى بيتها، وعندما توفيت أختها بقي بنات أختها عندها، فأم كلثوم ووقية وزينب هم بنات أخت السيدة خديجة وربيبات رسول الله. ولذلك صار في عنوان تاريخي للنقاش وفي كتب وتحقيقات طويلة عريضة اسمها أنه هذه السيدات المحترمات زينب ووقية وأم كلثوم، هل هن بنات رسول الله أم هن ربيبات رسول الله، وهل هن ربيباته من خديجة أم من أخت خديجة. كمان هيدا بالحقيقة بده نقاش، وبرجع بقول هون هذا النقاش كله مبين نتيجة تشعب الأقوال فيه، في اعتبارات فاتت على هذا البحث. أنا فقط أحببت أن أكمل السيرة الشخصية لأقول ممكن هناك أشياء يظنها الناس مسلمات تاريخية ليست مسلمات، وإنما تحتاج إلى التأمل وإلى التحقيق وإلى الدراسة. أنتقل بعد عنوان الزواج وتكوين العائلة إلى المفاصل المهمة في حياتهما. المفصل الأول والمهم جدا هو عند بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما بعث رسول الله بالنبوة وبالرسالة. السيدة خديجة هي أول امرأة آمنت برسول الله وصدقت به وصدقته واتبعته، ولذلك هي أول امرأة آمنت في الإسلام، وأول امرأة صلت في الإسلام، وأول امرأة صلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإسلام. وهي ميزة عظيمة جدا، السبق في الإيمان والسبق في الإسلام. طبعا خلفيات هذا الإيمان الحازم والقاطع والقوي والسريع، يعني مش أنه والله النبي لما إجا خبرها بنزول الوحي عليه أنه بدها تفكر وتاخذ وقتها وتروح تستشير وتسأل عمايمها وقرايبها، لا لا، بكل بساطة وسهولة ويسر هي آمنت وصدقت. طبعا هذا شو خلفيته؟ خلفيته أولا المعرفة الشخصية بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، غير مسموعات عنه قبل الزواج، 15 سنة عاشت هي وياه قبل البعثة، وشهدت بأم العين في الحياة المباشرة. أكثر شخص بيعرف الشخص الثاني هو الزوج والزوجة، لأنه بيعيشوا مع بعض ليل نهار، كل ساعاتهم أوقاتهم حياتهم، خصوصا إذا كانت لسنوات طويلة، خبايا الشخصية، أمتى بيغضب أمتى بينقهر، طويل البال مش طويل البال، قدام الناس ممكن واحد يقدم صورة مختلفة. الصورة الحقيقية لأي إنسان بتبين بالبيت جوا، بالبيت جوا. وهون عظمة أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله في كل حياته الزوجية. طيب هي شافت هذا الرجل أديه هو عظيم في كل شيء، في أخلاقه الحسنة، في عقله، في كماله، في رحمته، في تواضعه، في زهده في الدنيا، لا عم يبحث عن مال ولا عن رفاهية عيش ولا عن جاه ولا عن سلطان ولا أي شيء، ما بحياته ما في كذبة، بحياته ما في شيء غلط، بحياته ما في شيء في شبهة أو بده تأمل. فإذا شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا حافز أساسي، وهي من أعلم الناس برسول الله. والأمر الثاني هي خلفيتها هي نفسها، لأنه هي يبدو أنها كانت أيضا على ملة إبراهيم عليه السلام، وكانت امرأة حكيمة وعاقلة وعفيفة وطاهرة، ولما بيجي النبي وعنده منطق وعنده دليل وعنده حجة لماذا لا تقبل؟ هي لم تكن تقبل عبادة الأوثان وعبودية الأصنام. إذن هاي الخلفية آمنت به. هذا الإيمان إضافة إلى عامل السبق كان له أهمية كبيرة، وأنا هول العناوين الثلاثة اللي هحكي عنهم هن استقيتهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله اللي بختم فيه الحديث إن شاء الله. هذا الإيمان هو أولا إيمان مكلف. خديجة عندما آمنت برسول الله هي تعرف أن هذا النبي سيخرج للناس وسيقف في وجه أصنامهم وأوثانهم وجاهليتهم وعاداتهم السيئة ومعاييرهم وموازينهم. هي تعلم بأن هذا النبي آت بثورة عقائدية أخلاقية اجتماعية سياسية كبرى، وأن هؤلاء سيعادونه ويقاتلونه ويحاصرونه ويهددونه وقد يقتلونه، لأن الأصنام في مكة كانت بالنسبة لزعماء مكة وقبائلها دين وتجارة، وكانت تدرك أنهم ذاهبون إلى معركة قاسية وكبيرة جدا، ولكنها لم تتردد وقبلت أن تكون جزءا من هذه المعركة. إذن هذا إيمان سيدخل في هذه المعركة. وأيضا الأمر الثاني الذي كانت تعرفه أنه بمجرد أن يعلم أنها آمنت بالدين الجديد ستخضع، وهي صاحبة أموال هائلة وطائلة وتجارات واسعة، إلى اليمن وإلى الشام وإلى أماكن أخرى، سيتم محاصرتها ومقاطعتها، وسيتم يعني سيجري ضرب قدراتها الاقتصادية والمالية. رغم معرفتها الواضحة بأن إيمانها سيؤدي إلى هذين الأمرين، وأيضا سيؤدي لأنها ستكون جزء من عائلة، لأنه هذا النبي زوجها، ستكون هي وعائلتها في دائرة الخطر والتهديد بالقتل والتجويع والحصار والأذى، هي آمنت وصدقت واتبعت. هذا ما نسميه الإيمان المكلف. لذلك الإيمان في زمن يختلف، هلا واحد والله يصير مؤمن، يؤمن بالله برسول الله بالقرآن، خير إن شاء الله، إن شاء الله القصة هاي. ممكن بمجتمع معين يلحقوا بعض الأذى أو بعض الخسائر، لكن عموما مش هيك. لذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صار تمييز بين مسلمي قبل الفتح ومسلمي بعد الفتح. الذين سبقوا إلى الإيمان في مكة وتحملوا من صحابة النبي ومن أهل بيت النبي، تحملوا الألم والعذاب والشقاء والتهجير والمصادرة والتجويع، هذا إيمان مكلف. ولذلك إيمان خديجة كان مكلفا، وكان الأكثر كلفة لما كانت تملكه من مكانة اجتماعية ومن قدرة مالية. وأيضا إيمانها سيعطي قوة ودفعا لهذا الدين الجديد، لأنه عادة بأي مجتمع لما بيجوا فيه نخب معينة، مواقع اجتماعية أو مالية معينة، تؤمن بهذه القضية أو بهذا القائد أو بهذا الرسول أو بهذه الرسالة، الأمر يختلف. هذا يعطي دفعا وقوة. ولما الناس يقولوا خديجة سيدة قريش، خديجة الطاهرة، خديجة المرأة المعروفة بين الناس جميعا وخصوصا النساء بعقلها وحكمتها واتزانها، آمنت بالدين الجديد، هذا دعم معنوي للدين الجديد. إذن العنوان الأول هو عنوان الإيمان والإيمان المكلف، واللي بعدين بيّن يعني. وهذا ترجمته بالدعم المعنوي والنفسي والعاطفي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم داخل العائلة. ولذلك كان يقال أنه النبي في كل المراحل في مكة كان يؤذى، كان يشتم، كان حتى قال ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، ولكن عندما كان يأتي إلى بيته كان يجد سندا وحضنا وحنانا ودعما، وهي مثل ما بيقولوا بالتعبير العامي هلا مريحيته بالبيت، يعني هم العائلة والأولاد والمحيط العائلي كله تمام. وبنفس الوقت يقال أنها لم تزعجه، لم تؤذيه لا بعبارة ولا بإشارة ولا بنظرة ولا بأي شيء، وكانت راضية مرضية. وكان دائما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعبر عن رضاه عنها، وكانت تحبه حبا شديدا ويحبها حبا شديدا. هذا شو عمل له؟ عمل له مثل ما بيقولوا بيئة حاضنة بالبيت، دعم معنوي دعم نفسي. هلا كلياتنا بنعرف من التجربة، إذا واحد عنده مسؤوليات سياسية أو أخ مجاهد بالجبهة، هلا مثل ما منوصي رجال بنسوانهم من نوصي النسوان برجالهم، مثلا ببيته هو بيرتاح، زوجته حافظة البيت حافظة العيلة شايل الهم، بس يرجع على البيت وهم بيكون تعبان زهقان مدري شو مضغوط، بيجي على البيت عمل له مناخ من الراحة، مناخ من الطمأنينة، من السكينة، هذا جزء أساسي. ولذلك هذا بعض معاني جهاد المرأة حسن التبعث، أن تكون المرأة إلى جانب زوجها عندما يكون في مواقع جهادية، جهاد سياسي، جهاد عسكري، أي نوع من أنواع الجهاد، عم يتحمل ضغوط، عم يتحمل صعوبات، شوي هي بنفس الوقت بالبيت هي سند لإله، عون لإله، سكينة وطمأنينة وإلى آخره. هذا المعنى كانت تمثله السيدة خديجة في أعلى المستويات في بيتها. العنوان الآخر، فإذا الإيمان الدعم المعنوي والنفسي والعاطفي، العنوان التالي هو الدعم المالي. قلنا أنه كان لدى السيدة خديجة أموال طائلة، كل هذا المال وضعته في تصوف الإسلام وفي تصوف الدين الجديد والدعوة الجديدة، وفي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا حساب وبلا كتاب. هلا عادة حتى الأغنياء دائما، أو اللي عنده شوية فلوس، إنه والله مطلوب منه يدفع زكاة، مطلوب منه يدفع خمس، ممكن يدفع صدقات، يدفع كفارات، يتبرع بجزء من ماله. لكن السيدة خديجة قدمت كل مالها، كل ما تملك، ما بنحكي عن مال عادي، من أغنى أغنياء شبه الجزيرة العربية كانت السيدة خديجة، قدمته في سبيل الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعله الدعم المالي الأساسي كان في مرحلة مكة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا هو صار متفرغ للدعوة ولهذه المرحلة الجهادية الجديدة. كثير من جماعته وأصحابه كانوا تعرضوا للأذى، بعضهم كانوا فقراء، العبيد كان يعذبوا عذابا شديدا للتراجع عن دينهم، فكان النبي يشتريهم بأموال خديجة ويعتقهم ويطلق سراحهم، كل نفقات يطعم جائعهم. الذين هاجروا إلى الحبشة نفقتهم أثناء السفر. إذا أموال خديجة كانت هي الدعم المالي. هلا أي مقاومة، أي حركة، أي حزب، أي بده فلوس، بده مال، من أين يأتي هذا الدعم المالي؟ الدعوة النبوية في مرحلتها المكية كان تمويلها الأساسي، إذا بدي احتاط أقول الأساسي، إذا ما بدي أقول الكامل، كان تمويلها الأساسي كله من المال الشخصي لهذه السيدة العظيمة. والمحنة الأكبر كانت بعدين، لأنه في سنة 7، في السنة 7 من إعلان الدعوة والرسالة النبوية، قريش عجزت عن النبي، ما قدرت تواجه لا منطقه ولا معجزة القرآن ولا صفاته الشخصية، ولا تقدر تبعد الناس عنه، والناس عم يدخلوا في هذا الدين وعم يجوا القبائل والعشائر. فآخر شيء وجدوا كما هو الحال الآن، يعني أمريكا، إسرائيل، يعني مشان نقرب الفكرة من مواقعنا المعاصر، لما بيواجهوا أي دولة بسموها مارقة خارجة على إرادتهم وهيمنتهم وسيطرتهم، لما بيستخدموا كل الوسائل وبيفشلوا، آخر شيء بيروحوا على الحصار وعلى العقوبات. مثلا هلا أمريكا بتعمل هيك مع إيران، بتعمل هيك مع سوريا، بتعمل هيك مع إخواننا في اليمن، بتعمل هيك مع دول أخرى، فنزويلا، كوبا، إلى آخره. معركتها الجاي مع الصين. هلا بهداك الوقت كمان نفس الشيء. فإجوا قالوا بنو هاشم، مين السند الحقيقي للنبي؟ بنو هاشم وعمه أبو طالب عليه السلام. طيب تعوا يا بنو هاشم كلكم على الجبل لفوق، ومعكم بنو المطلب، الاستثناء الوحيد كان أبو لهب لأنه كان معاهم بالكامل عدوا لله ولرسوله. طيب أخذوهم على الجبل، حاصروهم بالجبل، في جزء من الجبل بمكة هو ملك لأبي طالب اسمه شعب أبي طالب، فانحصروا هون كل بني هاشم وبني المطلب باستثناء أبو لهب، وعملوا وثيقة معروفة في هاي القصة وعلقوها على الكعبة ومضوا عليها كل الزعماء والوجهاء تبع قريش: لا نتزوج من بني هاشم ولا نزوجهم، لا نبيعهم، لا نشتري منهم، لا نبيع لهم، لا نشتري منهم. مقاطعة اقتصادية واجتماعية وسياسية وكل شيء، عزل وحصار ومقاطعة. طيب والأسوأ من هيك أنه ممنوع ينزلوا يشتروا أكل وتموين، وإذا كانوا يجيبوا أكل كانوا يجيبوه بالتهريب بالمعابر غير الشرعية يعني. وأيضا كانوا يجوا على السوق يمنعوا التجار انه يبيعوا لبني هاشم ويهددوهم انه اذا بتبيعوا من عائبكم، مثل ما هلا امريكا بتعمل، اللي بيشتري نفط من ايران او ببيع عنده علاقات معينه ببعض السلع مع ايران بحطوه على لائحه العقوبات، او كانوا يجوا لبعض البضاعه يشتروها باسعار عاليه، يعني هن القرشيين، حتى لا يتمكن بنو هاشم من شراء هذه البضاعه. وبقيوا 3 سنين بالحصار. طيب هون شو خديجه في هذا الحصار؟ طبعا كان مطلوب من بني هاشم بني المطلب شو؟ كان مطلوب ان تسلمونا محمدا لنقتله. يا من موتكم جوع يا بتسلمونا محمدا لنقتله. نفس المنطق لا نحن عنا اياه بلبنان بايران وبغير ايران، يا مطلوب تستسلم. هلا طبعا نحن يمكن القصه الى نوع ثاني، مطلوب تنهي المقاومه، مطلوب تسلم سلاح المقاومه، مطلوب تخلي البلد بلا حمايه بلا رادع، مشان بعدين اسرائيل فيها تجي تجتاح وتنهب وتسرق وتنتقم منه وتدمر بدون اي حسابات. يا اما بتسلم يا اما بدنا نموتك جوع. مش هاي المعادله اللي عم بيحاولوا يشتغلوا عليها؟ نفس المعادله صارت مع بني هاشم. طيب هون سيده خديجه شو عملت؟ اولا كل مالي المال العاش بني هاشم وبني المطلب 3 سنين في شعاب مكة من مال خديجة ومال أبي طالب، لكن مال أبي طالب ما كان بوفرة وكثرة مال خديجة. خديجة ما وفرت ولا فلس، كل مالها حطته به 3 سنين وغطتهم بالكامل، بحيث لما انتهى الحصار يقال لم يعد هناك مال لخديجة، عادت إلى بيتها. يعني بالحد الأدنى الأموال المنقولة دراهم ودنانية وجمال ونوق وثياب وكذا كله خلاص يعني انتهى. ولم يكفي أنها أنفقت مالها، هي ذهبت معهم وعاشت معهم في الحصار. يمكن كان عندها فرصة نتيجة مكانتها وواقعها الاجتماعي، وبالنهاية امرأة كان ممكن يقبلوا يخلوها بمكة ببيتها، لكنها ذهبت وعاشت معهم جوعهم، وهي المرأة التي كانت غنية ومرفهة، عاشت معهم جوعهم وعاشت معهم عطشهم. ويقال بأنه في الأشهر الأخيرة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمحاصرون كانوا يشدون على بطونهم حجر المجاعة، لا يجدون ما يأكلون، كانوا يأكلون أوراق الشجر. احفظوا هون منيح، بعد 3 سنين حصار وتجويع وأكلوا ورق الشجر، رفض بنو هاشم وبنو المطلب أن يسلموا محمدا لقريش ليقتلوه، رفضوا، وكانوا مستعدين جميعا أن يموتوا جوعا من أن يسلموا نبيهم. وقتها مو معلوم هلا كل بني هاشم كل بني المطلب كانوا مؤمنين ومسلمين، إما خلفية إيمانية وإسلامية وإما خلفية شهامة، شهامتهم رجولتهم شرفهم ما كان يسمح لهم أن يقدموا على خطوة من هذا النوع. إذن هذا المال، هذه العبرة. اليوم نحن نفس الشيء أيضا نحتاج إلى هذه العبرة ونحتاج إلى هذه القدوة، رسول الله، أبو طالب، السيدة خديجة، بنو هاشم، بنو المطلب، وحتى هم بالحصار. هذه السيدة الزوجة الصالحة مو بس موضوع جوع وعطش وقلق وخوف، لأنه كان محتمل في أي وقت أن يتم اغتيال رسول الله في شعب مكة، وكان أبو طالب دائما خايف على النبي، لذلك بالليل كان يجي نايمه قدام عيون الموجودين حتى من بني هاشم، لما العالم تنام يفيقوا ينقلوا على محل تاني ونيم مكانه ابنه علي بن أبي طالب. يعني لم تكن المرة الأولى التي ينام فيها علي في فراش رسول الله ويفتديه بنفسه في شعاب مكة 3 سنين. كان هذا الإجراء الأمني الوقائي معتمد من قبل أبي طالب، ويفدي محمدا بابنه من أجل أن يحفظه وأن يقيه من احتمال القتل أو احتمال الاغتيال. هذا بالنسبة اليوم لنا عبرة. اليوم نحن نحتاج إلى هذا الصمود، إلى هذا الصبر، إلى هذه الروحية. أيضا أغنياؤنا ومن أغنياؤنا مو شرط اللي عندهم أموال طائلة، يعني من لديهم أموال تزيد عن حاجاتهم أيضا هم معنيين أن يساهموا وأن يحضروا وأن يصمدوا وأن يساعدوا على هذا الصمود، وفي نهاية المطاف يأتي الفرج كما جاء على رسول الله وبني هاشم وبني المطلب. الله سبحانه وتعالى فرج عنهم ونصرهم بالأرض التي أكلت تلك الوثيقة وأذلت قريش. نحن ما بنعرف الفرج منين بيجي، ما بنعرف. هلا بناء على الاختلاف في تشخيص كورونا ومين جاب كورونا وكيف صارت كورونا، في ناس بيعتقدوا أن كورونا في هذا الزمن هي شبيه بتلك الأرضة أو الأرضة التي أكلت وثيقة قريش وأذلتها وكسرت الحصار عن بني هاشم في شعاب أبي طالب في مكة، الله أعلم. لكن نحن لم نعرف أن الصبر والصمود يفتح أبواب الفرج، الاستسلام يدخلك في الذل الذي لا أفق له ولا نهاية. العنوان الأخير اللي بدي أختم فيه، بدي أحكي قبل الخاتمة فيما قدمته للإسلام السيدة خديجة عليه السلام، إذن إيمانها، صمودها، صبرها، احتضانها لهذا البيت، لرسول الله، لمن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التمويل الكامل والكافي بدون أي تردد وبدون أي وهم. ومن أعظم ما قدمته الإسلام أنها أنجبت وربت سيدة أخرى هي فاطمة بنت محمد، فاطمة بنت خديجة، سيدة نساء العالمين، التي هي من أعظم النعم الإلهية على البشرية، أم الأئمة الذين حفظ الله بهم الإسلام بعلومهم، بدمائهم، بجهادهم، بشهادتهم، بتضحياتهم، والذين سيملأ الأرض قسطا وعدلا بخاتمهم وقائمهم الإمام مهدي عليه السلام ابن الزهراء. هذه السيدة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل في امرأة في هذا الوجود، لا من الأولين ولا من الآخرين، لأن هي سيدة نساء العالمين جميعا، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. هذه إنجاب سيدة خديجة، تربية سيدة خديجة، والأم تأخذ الكثير من أمها، ترث الكثير من مكونات أمها الجينية والطبيعية والجسدية والأخلاقية والنفسية والروحية. على كل، إذا ما نروح على الخاتمة منقول أن هذه السيدة العظيمة والجليلة كان لها هذا الدور الكبير، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحفظ لها هذا الجهاد وهذه المكانة، ولذلك كان يذكرها دائما كما قلنا في بداية الحديث، يذكرها دائما. مع العلم بالبيت بالمدينة كان عنده زوجات، وعادة لما بتحكي عن إحدى الزوجات ممكن بعض الزوجات الأخريات يغاروا، هاي شغلة طبيعية. مع ذلك والنبي اللي كان جدا عنده يلاحظ و بدقة شديدة القضايا الأخلاقية والنفسية، مع ذلك كان يصر على أن يذكر خديجة بخير ليقدمها قدوة وأسوة ومثالا كما قلت في البداية. هؤلاء المعاني أنا قلت أخذتهم من رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في رواية مرة بصير نقاش مع النبي أنه عن خديجة وكذا، فكان بيقولوا أنه إذا ذكر أحد ما مين ما كان يكون خديجة بسوء أمامه أو بإشارة أو بتعيير أو مشاكل كان يغضب غضبا شديدا، من هذا النبي الصبور الحليم، بس ما كان بيتحمل أي إشارة فيها إساءة للسيدة خديجة. على كل، فلما كانوا شو كان يقول؟ آمنت بي إذ كفر الناس. هذا العنوان الأول، إيمان والمواساة والاحتضان. آمنت بي إذ كفر الناس وواستني في مالها إذ حرمني الناس، حاصروني وقاطعوني ومنعوني، هي كل المال هي قدمت. ورزقني، يعني رزقني الله منها، ورزقني منها أولادا إذ حرمني أولاد النساء، يعني السيدة الزهراء عليه السلام. بدي أختم بشيء الحقيقة يعني في ذكرى وفاتها سلام الله عليها بما فيه موعظة لنا من سيرتها. هذه السيدة كانت شديدة الحياء مع رسول الله، شديدة الحياء. هلأ الرواية اللي حكيها هي ذات معاني متعددة، فيها عظة وفيها عبرة، وبتوصف لنا كمان جوانب من شخصية السيدة خديجة عليه السلام. في أحد الكتب نصوص التاريخية بيقول ولما اشتد مرض خديجة، في عام، لأنه هي توفت في عام الحزن في قول بعد وفاة أبي طالب عليه السلام بثلاث أيام، في قول أنه بعد شهر من وفاة أبي طالب، وسمان النبي بعام الحزن وقال أنه هاي مصيبتين أنا ما بعرف على أي من هاي المصيبتين أنا أشد جزعا. ولما اشتد مرض خديجة قالت يا رسول الله اسمع وصاياي. طيب، أول شيء فإنني قاصرة بحقك فاعفني يا رسول الله. شوفوا الأدب، شوفوا الأخلاق، شوفوا التواضع. امرأة، أول النساء إيمانا، ما في نقاش، السبق إلى الإيمان، جهاد، تحمل لأشد الأذى، أنفقت كل مالها وتحملت ما تحملت مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وما غلطت معه بشيء أبدا، بالعكس كانت وفية وخدومة ومحبة. لكن شو بتقول له؟ فإنني قاصرة بحقك فاعفني يا رسول الله، سامحني، اعفو عني. قال صلى الله عليه وآله حاشا وكلا، ما رأيت منك تقصيرا، فقد بلغت جهدك وتعبت في داري غاية التعب، ولقد بذلت أموالك وصرفت في سبيل الله جميع مالك. هذا اللي عرضناه بالحديث. ثم قالت يا رسول الله الوصية الثانية أوصيك بهذه، وأشارت إلى فاطمة فإنها غريبة من بعدي، فلا يؤذيها أحد من نساء قريش. وأما الوصية الثالثة، هون الشاهد واللي في موعظة، الشاهد عن الحياء الشديد، يعني وحدة قدمت كل مالها لرسول الله. شوفوا، وأما الوصية الثالثة فإني أقولها لابنتي فاطمة وهي تقول لك، فإني مستحية منك يا رسول الله. يعني أنا بخجل أني أطلب هذا الطلب منك، فأنا أقولها لابنتي وبنتي بتقلك. فقام النبي صلى الله عليه وآله وخرج من الحجرة، فدعت فاطمة وقالت لها، يعني خديجة، يا حبيبتي وقرة عيني وقرة عيني، قولي لأبيك إن أمي تقول أنا خائفة من القبر. هو الموعظة، أنا خائفة من القبر، أريد منك رداءك الذي تلبسه حين نزول الوحي عليك، تكفنني فيه. فقالت ذلك لأبيها، يعني ذهبت فاطمة إلى أبيها وقالت له ذلك. فسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرداء إلى فاطمة، وجاءت به إلى أمها، فاسترت به سرورا عظيما، فرحت فرحا كبيرا جدا. كل شيء بدا النبي هذا الرداء، وخجولة مستحية تطلب منه. وبالفعل عندما توفيت خديجة سلام الله عليها، كفنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولفها بردائه ذاك، ونزل في حفرتها ودعا لها كثيرا. العبرة بآخر الكلام عبرتين. واحد، أن هذه السيدة مع كل ما قدمته الإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وآله هي تشعر بالتقصير وتطلب العفو وتستحي أن تطلب من رسول الله، حتى هذا الثوب. هذا عبرة لنا نحن. بيجي الواحد منا أن والله جاهد وضحى وصبر وتحمل أذى وكذا وإلى آخره، يمن على الله وعلى رسول الله وعلى أهل بيت رسول الله وعلى الناس وعلى الأمة وعلى الجميع، أنا جاهدت وأنا ضحيت وأنا عملت، ومين مثلي ومين شال ومين حط، ومطلوب كل الناس شو كيف تنزل عند خاطره ترضيه وتعتذر منه وتنتبه، هم يزعل وهم يغضب ومدري شو. أما هذه السيدة العظيمة تقدم لنا درسا كبيرا جدا للجميع، مع كل ما قدمته الإسلام ولرسول من تضحيات، هي تقول لرسول الله أنا قاصرة، بدك تسامحني تعفو عني. وبالمقابل ما أخذ شيء مادي، ما أخذت آخر شيء رداء ومستحية تحكي معه، عم تحكي معه بالواسطة، بواسطة ابنتها الزهراء عليه السلام. هذا واحد. واثنين، العبرة الثانية أن هذه السيدة التي يقرئها الله السلام ويقرئها جبرائيل السلام ويحبها رسول الله سيد الأنبياء والرسل حبا جما، وفي الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشرها بالجنة، محسوم أنها من أهل الجنة، ومع ذلك يتخاف من القبر وتريد أن تتحصن برداء رسول الله الذي كان يلبسه حين نزول الوحي عليه. إذا خديجة عليه السلام أم المؤمنين ولها هذا المقام وهذه المكانة وهذا التاريخ الإيماني والجهادي العظيم جدا 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 جدا، تخاف من هذا القبر، من ظلمته، من وحشته، من ضيقه، من حفرته، وتطلب في آخر ساعات حياتها هذا الطلب. بس أنا وإنتو شو؟ نحن مش عارفين حالنا وين رايحين وشو مصيرنا وشو مستقبلنا وشو آخرتنا، وأهل جنة أهل نار، وحسابنا وقوفنا بين يدي الله. ليش هذا القبر نسيانينه وغافلين عنه، ما نعمل له حساب وما عم نحضر له؟ ولذلك صاحب الولادة في هذه الليلة أيضا الإمام الحسن عليه السلام، واللي مسلم عند كل المسلمين ما في نقاش أن رسول الله قال فيه وفي أخي الحسين: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. في الروايات موجود: ما ذكر أمامه الموت إلا وبكى، وما ذكر أمامه القبر إلا وبكى، وما ذكر أمامه هول المطلع أو الخروج من القبر من القبور إلا وبكى، وما ذكر أمامه البرزخ إلا وبكى، وهو سيد شباب أهل الجنة. نحن شو؟ هلا على كل حال، شهر رمضان هو خير معين لنا على تلك المرحلة، على قبرنا وبرزخنا، إذا بالقيامة في شفاعة، شفاعة أنبياء أكيد، في شفاعة أنبياء، رسل، أولياء، أئمة، شهداء، أعزاء، أحباء. القبر والبرزخ مش هيك. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. سلام الله على سيدتنا أم المؤمنين السيدة العظيمة والجليلة خديجة بنت خويلد الكبرى. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.